بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراثير ومزامير معلمنا داود النبي المزمور 55 لامام المغنيين على ذوات الاوتار قصيده لداود. اصغ يا الله الى صلاتي ولا تتغاضى عن تضرعي، استمع لي واستجب لي، اتحير في كربتي واضطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشرير، لأنهم يحلون علي إثما وبغضب يضطهدونني. يمخط قلبي في داخلي وأهوال الموت سقطت علي، خوف ورعد أتي علي وغشياني رعب، فقلت ليس لي جناحا كالحمام فأطير وأستريح. ها أنا ذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية سلاه، كنت أسرع في نجدتي من الريح العاصفة ومن النوء. وآخر المزمور يقول داود: إلقي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد، وأنت يا الله تحترهم إلى جب الهلاك. رجل الدماء والغش لا ينصفون أيامهم، أما أنا فأتكل عليك. هللويا والمجد لله دائما أبديا آمين. للمزمور 55 يا أحبائي مزمور رائع جدا من مزامير داود النبي. أنا مسميه كده نشيد المظلومين أو هتاف أو نصرة أو فرحة المظلومين. المزمور دوت تتغنى بيه اي نفس بتمر بضيقة، وبالاكثر النفس المتمررة من تآمر ضدها او من خيانة من اقرب واعز من ليها. ايه المناسبة بتاعت المزمور دوت؟ بعد ما داود النبي اتمسح ملك كان مطارد من شاول، فكانت الفترة الاولى في حياة داود كان كلها في تدول وفي هروب في البرية. بعد كده عاش داود فترة من الاستقرار، استقر في أورشليم وبناله بيت، وكان بيداوم على الذهاب لبيت ربنا للصلاة وللعبادة. في الأمر دوت ما دامش كتير مع داود، لكن لقينا حصلت حادثة في حياة داود، انه ابنه أمنون ده الابن البكر بتاع داود الكبير سنة مع أخته ثمار. أبشالوم أخو ثمار لما شاف كده أضمر الشر الأمنون، وفعلا عمل خطة وقتل بيها أمنون. وبعد ما أبشالوم قتل أمنون هرب بعيد عن داود وفضل فترة، وبعد كده داود عفى عنه ورجع أبشالوم تاني لأورشليم. انما لما رجع ابشالوم ابن داود كان يضمر شر لداود. رجع وهو واضع في ذهنه انه بالمكر وبالالتواء يستميل قلب الشعب ليه عشان يغتصب المملكة من ابو داود. وفعلا في يوم راح لداود وقال له ان انا علي نذر في قرية حبرون، وطلب ان داود يروح معاه. فداود اعتذر، فألح أبشالوم فقدام إلحاحه قال له: طيب اسمح لي أخذ رؤساء الشعب والقواد معي. فداود بسلامة نية سمح. وكان أبشالوم مخطط أنه نشر جواسيس له في كل أنحاء الأرض، وقال لهم اللحظة اللي انتوا تسمعوا فيها صوت البوق الكل يهتف أبشالوم قد ملك في حبرون. ففعلا في اللحظة المحددة الكل هتف أبشالوم قد ملك، وبدا الشعب كله ينحاز ناحية أبشالوم. لما داود النبي سمع بالأمر دوت فترك أورشليم وهرب. الحكاية دي موجودة في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 15. بص منظر داود وهو هربان من أبشالوم ابنه في الإصحاح 15 من صموئيل الثاني العدد 30، عشان نعرف نفسية داود في الوقت اللي كتب فيه المزمور. يقول واما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون وكان يصعد باكيا ورأسه مغطى ويمشي حافيا وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد رأسه وكانوا يصعدون وهم يبكون. واخبر داود وقيل له ان اخي توفل بين الفاتنين مع ابشالوم. فقال داود حمق يا رب مشورة اخي توفل. قال داود حمق يا رب مشورة اخي توفل. لما سمع ان اخي توفل مع الناس المتآمرة ضده فكانت صرخة ايوب حمق يا رب مشورة اخي توفل. وفي الاثناء ديت رتل داود المزمور 55. فجي المزمور دوت بيعبر عن حالة الحزن الشديد جدا اللي بيجتازها داود. طبعا ابنه أبشالوم قايم ضده، أخيتوفل مشيره صاحب سره كاتم أسراره متآمر مع أبشالوم ضد داود، ومش بس عايزين ياخدوا المملكة من داود، لا ده عايزين كمان يموتوا داود. في الظروف الصعبة دي يا أحبائي اللي اجتازها أيوب داود هي اللي أخرجت لينا النشيد الحلو جدا المزمور دوت المزمور 55. وأصبح المزمور ده يا أحبائي كل نفس تجتاز الضيقة تجد تعزية ليها وفرح في المزمور دوت. سموه مزمور التآمر أو مزمور الخيانة، لكن في الحقيقة أنا بقول ده مزمور نصرة المظلومين. كل نفس مظلومة، كل نفس شعر في تآمر ضدها، في خيانة وقع عليها، تجد في المزمور دوت فرح وتعزية جديدة قوي. أنا عايز أقول يا أحبائي أكثر من كده إن المزمور دوت هو مزمور الكنيسة كلها على مدار العصور، إنه تملي الكنيسة في تآمر ضدها من العالم، لكن التآمر دوت ما يفقدش الكنيسة سلامها، ما يفقدش الكنيسة فرحها، ما يفقدش الكنيسة اتكالها وتسليمها الكامل لربنا وثقتها في النصرة، بل في تسبيح ربنا حتى في الوقت بتاع الألم. إن كان الإنسان يا أحبائي يسبح الله أو يشكره أو يمجد ربنا في وقت الراحة فده شيء طبيعي، يعني ربنا لما يدي للإنسان إحسانات كتير والإنسان يشكر ربنا ويسبح ربنا دي حاجة طبيعية. لكن إن يكون الإنسان في ألم وفي ضيق ويسبح ربنا، فالإنسان في الحالة دي يكون ربنا صاحب دين على هذا الإنسان، يكون ربنا مديون للإنسان ده. يعني لو الإنسان في الراحة ويسبح ربنا ده وضع طبيعي، ده المفروض يعمل كده. لكن لما يكون الإنسان في ألم وفي تعب وبيشكر ربنا وفرحان بربنا، ده يبقى دين للإنسان ده عند ربنا، إنه في وسط الألم هو بيسبح ربنا. أيضا يا أحبائي المزمور دوت حمل رمز للسيد المسيح. القديس إيريناوس قال إن المزمور دوت هو صوت السيد المسيح ضد اليهود ورؤساء الكهنة وضد يهوذا الخائن اللي تآمر على المسيح، عشان في تشابه كبير قوي ما بين الآلام اللي اجتازها داود والآلام اللي اجتازها ربنا يسوع عند الصليب. بل أكثر من كده إنه في نفس الوادي عند مصعد جبل الزيتون، في نفس الوادي ده اجتاز السيد المسيح ويمكن على ذات خطوات داود لما كانوا رايحين هايجين ضده وجايين علشان ياخدوه للصلب. زي ما كان أخيتوفل صديق داود متآمر ضده، كان يهوذا تلميذه أيضا متآمر ضده. زي ما كانت كل أورشليم هيجة ضد داود، فكان أيضا كل أورشليم في وقت الصلب تصرخ أصلبه أصلبه. والعجيب أنه نفس نهاية أخيتوفل شبهة نهاية يهوذا، أن هما الاثنين كل واحد منه إيه شنق نفسه. مش عايز أطول في المقدمة لكن ندخل في المزمور. المزمور عبارة عن ثلاث أجزاء. الجزء الأول من العدد 1 لغاية العدد 8 صرخة حزن. الجزء الثاني من العدد 9 لغاية 15 ذكريات الماضي. الجزء الثالث والأخير والبديع جدا في المزمور والمفرح جدا من العدد 16 لغاية 23 ثقة النصرة. يعني الجزء الأول يمثل الحالة الحاضرة بتاع داود، والجزء الثاني يمثل الماضي بالنسبة لداود، والجزء الثالث يمثل المستقبل أو الرجاء اللي بينتظره داود. الجزء الأول من العدد 1 لغاية 8 صرخة الحزن. بص صراخ داود يقول لربنا إيه؟ اصغي يا الله إلى صلاتي ولا تتغاضى عن تضرعي، استمع لي واستجب لي. داود في ضيقة، في مشكلة أكبر منه، شعر إن هو مش عارف يتصرف. فبالضبط زي الطفل لما يشعر بمشكلة أو يشعر إن هو خايف أو متضايق من حاجة، فما يملكش الطفل غير إن هو يترخ. فداود أول ما دخل في الضيقة دي بدأ يصرخ. طب الطفل في ضيقته يصرخ لأقرب من ليه. طب داود في ضيقته يصرخ لمين؟ قال أقرب من لي هو ربنا. فبدأ يصرخ لله بيقول له اصغي يا الله إلى صلاتي ولا تتغاضى عن تضرعي. بيصرخ داود طالب مساعدة ربنا، وداود عنده ثقة كاملة إنه ربنا لن يتغاضى عن صراخه. يقول ربنا إيه؟ لا تتغاضى عن تضرعي، أنا متأكد يا رب لما أنا أصرخ ليك أنت لا يمكن إيه تسمع وتسكت، أنا متأكد إن أنت هتتدخل وهتحل المشكلة دي. يمكن يا أحبائي الناس تحتقر صراخنا، ويمكن إن طلبنا معونة من إنسان الإنسان يخذلنا، لكن داود عنده ثقة كاملة إنه لما يصرخ لربنا ربنا لن يتغاضى عنه. يقول له اصغي إلى صلاتي لا تتغاضى عن تضرعي، استمع لي واستجب لي، أنا ربي ماليش غيرك وأنا واثق إن أنت مش هتسيبني. شوفوا الحالة الداخلية بتاعة داود في الأوقات دي. بص حيرة داود الشديدة، يقول في بقية العدد 2 إيه؟ أتحير في قربتي وأضطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشرير، لأنهم يحلون علي إثما وبغضب يضطهدونني. من شدة الحزن اللي فيه داود شاعر كأنه زي إنسان أصيب بحالة من الشلل، مش عارف يفكر مش عارف يتصرف، فبواقف محتار يقول ايه؟ اتحير في قربتي. داود قاعد يتساءل ليه أبشالوم عمل معايا كده؟ ابني يقوم ضدي، ابني عايز يموتني، حاجة محيرة لداود. ومش بس ابني، ده أخيتوفل صاحب سري كاتم أسراري اللي انا كنت بأستشيره في كل كبيرة وصغيرة، متحالف مع أبشالوم عليا. طب انا عملت لهم ايه؟ أسئلة كتيرة في ذهن داود مش لاقيلها إجابة، فمحتار أتحير في قربتي. مش أبشالوم دوت لما قتل ابني أمنون أنا عفيت عنه؟ طب ليه عمل كده؟ إيه اللي خلى أخيتوفل يتغير من جهتي ويقوم ضدي؟ فبقت حيرة داود يا أحبائي، مش فاهم ليه بيحصل كده، وفي الوقت نفسه محتار مش عارف يتصرف إزاي، طب أعمل إيه؟ فعلشان كده بيقول أتحير في قربتي. مش بس أنا محتار، لكني نفسي مضطربة بداخلي. يقول إيه؟ أضطرب من صوت العدو. داود سمع كل شعب إسرائيل بيهتف قد ملك أبشالوم في حضروم، فالصوت دوت كان سبب اضطراب شديد لنفس داود. أضطرب من صوت العدو. داود يا أحبائي خروف من الخرفان بتوع ربنا، والخرفان بتاعة ربنا لما تسمع صوت الذئب صوت الشيطان صوت الشر تضطرب نفسها في داخلها. يقول خرافي تسمع صوتي فتتبعني، أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه. صوت ربنا يحب النفس سلام. سر اضطراب داود انه في أثناء التجربة مش سامع صوت ربنا بس سامع صوت العدو، فبدت نفسه تضطرب. لكن الإنسان يا أحبائي لو في التجربة سمع صوت الله، بطرس لما سمع صوت المسيح أنا هو لا تخافه، قال له طيب إن كنت أنت هو فأمرني أن آتي إليك، وكان صوت المسيح سبب في سلام لبطرس. اما صوت العدو لما دخل في الحية وراح لأبونا ادم ولأمنا حواء وقال لهم يوم ان تأكل من الشجرة تترانق الله، كان الصوت ده سبب في انه البشرية كلها فقدت سلامها وفقدت علاقتها بربنا. فداود مضطرب بسبب صوت العدو، مش سامع صوت ربنا. شطرتنا يا احبائي في الضيقة انه الواحد يعرف يميز ويسمع صوت ربنا. اللي بيخلينا نضطرب في الضيقات ايه؟ ان احنا سامعين صوت الشيطان فبنضطرب، بنقلق، بنخاف. لكن لو الانسان في الضيقة سمع صوت ربنا، صوت ربنا يهب سلام. فسر حزن داود في التجربة ايه؟ مش قيام الناس ضده، لكن لانه مش سامع صوت ربنا، اضطرب من صوت العدو. عشان كده احبائي يقولوا عن الراعي اول ما الذئاب الخرفان تسمع صوت الذئب فالخرفان تضطرب وتنتفض بداخلها. فالراعي اول ما يلاقيها حصل كده يبتدي هو يغني نغمه كده معينه الخرفان بتاعته متعود عليها. فاول ما الخرفان تسمع صوت الراعي تهدى نفسها، خلاص صوت الذئب ما يزعجهاش. عشان كده يا احبائي بقول شطارتنا ان احنا ايه؟ نعرف نسمع صوت ربنا في وسط الضيق. لو ميلنا ودلنا لصوت الشيطان نضطرب في التجربة. خرافي تسمع صوتي، طب صوتي بيقول ايه للخرفان؟ بيقول لها انا هو لا تخاف، تشجعوا انا هو. فشفنا صراخ داود وشفنا حيرة داود الداخلية، مش بس في حيرة لكنه في خوف. بص في العدد 4 يقول ايه؟ ينخض قلبي في داخلي وأهوال الموت سقطت علي، خوف ورعدة أتي علي وغشياني رعب. داود في منتهى الخوف خايف من المستقبل، قاعد يتساءل طب ايه اللي هيحصل، طب ايه آخرة المؤامرة اللي هم بيعملوه، هدي هم الاتنين هابوا وهو الشعب كله مش وراه، طب هنوصل لإيه في الآخر. بدأ داود يفقد ثقته في نفسه، يقول أهوال الموت سقطت علي، شعر إن هو ميت ميت. خوف ورعدة أتي علي. ساعات يا أحبائي إحنا بنجتاز ظروف زي كده، لو مرت علينا فترات وبدأ الإنسان يشعر إن الخوف والرعدة بيتملكوه فما ينزعجش، لأنه داود نفسه مر بظروف زي كده. بل بالعكس لما نمر بظروف زي كده نشكر ربنا يا احبائي، يمكن ربنا سمح بالظروف دي عشان الانسان يذوق طعم الصراخ لربنا. كل ما تلاقي التجربة اشتدت وبدأ الخوف يدخل لنفسك قول بس دي فرصة اذوق طعم الايه؟ الصلاة بدموع، اذوق طعم الصراخ لربنا. طب بتصلي ايه امنيتك يا داود وانت بتصلي؟ بص امنية داود في العدد 6 يقول ايه؟ فقلت صلاته ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح، ها أنا ذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية، كنت أسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النوء. داود بيعاتب ربنا، قال له يا ربي أنت خلقتني ضعيف ووديع كالحمامة، طب أدام اديتني ضعف الحمام ووجعته طب ليه ما اديتنيش الجناحين بتوع الحمامة؟ بالجناحين دول كنت اقدر اطير واهرب من الضيقه ديت. فقلت ليس لي جناحا كالحمامه فاطير واستريح. داود حب يهرب قبل الخراب ما يجي، قال ابني ابشالوم مش هيهرب. فكانت النتيجه ان داود هرب قبل ما يجي ابشالوم ويقتله، ساب القصر وساب مدينه اورشليم كلها وهرب زي ما شفنا المنظر اللي طالع فيه، حاس القدمين معرر رأس وباكي وليس له أين يسند رأسه. ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح. لما بدت الظلمة يا أحبائي تدخل لنفس داود، فبدأ داود يشتهي الموت. عايز يا داود؟ قال يا رب أنا عايز جناحين الحمامة دول أطلع بهم للسماء، انا خلاص مش عايز اعيش على الارض، يا ريت تموتني دلوقتي. هو انا افضل من ايليا؟ ما هو ايليا لما دخل في الضيقه دي صرخ لربنا قال له ليت لي جناحا كالحمامه فاطير واستريح. لما دخل ايليا في التجربه وشعر ان الكل متآمر ضد ايليا بما فيهم اخاب الملك، كانت النتيجه انه ايليا طلب الموت لنفسه، قال له يا ربي انا لست خير من ايه؟ من سائر ابائي، هموتنا. القديس أغسطينوس له تأمل لطيف قوي في الآية ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح. قال ليه داود قال ليت لي جناحا كالحمامة؟ ليه ما قالش ليه جناح كالغراب مثلا؟ مش معنى الحمامة. قال لأنه داود بيرى عطية الروح القدس اللي هيحل على شكل ايه؟ شكل حمامة. فهو في الضيقة بيقول له ايه؟ بيقول له ربي ماشي ضيقة ضيقة، انا طلبتي في الضيقة حاجة واحدة بس، انك تمتعني بعمل الروح القدس. الروح القدس يحب النفس سلام في الضيقة. جيب ضيقات يا ربي زي ما انت عايز، بس بشرط انه مع الضيقة اتمتع بسلام الله الذي يفوق كل عقل. جيب ضيقات يا ربي لكن مع الضيقة خليني اتمتع بثمر الروح القدس الفرح. يبقى الانسان في وسط الضيق لكنه فرحان، عينه مش على الارض لكن عينه مرفوع للسماء، زي القديس استفانوس لما كانوا بيرجموه وقال لهم ايه؟ ها انا ارى السماء مفتوحة وابن الانسان جالس عن يمين العظمة. لو لينا جناحي الحمامة يا احبائي صديقة لن نفقد وداعتنا، لان الوداعة دي ثمر من ثمر الروح القدس. اكتر حاجة بتزعج الانسان في الضيق ان الانسان يفقد وداعته، يبتدي يضطرب. ولما الانسان يضطرب يبتدي يتصرف في عدم حكمة. فداود بيقول لربي اديني الحكمة اللي مصدرها الروح القدس وانا اعرف اتصرف في وسط الضيقة. ليت لي جناحا كالحمامة فاطير واستريح. ايضا يا احبائي الحمام معروف بانه طول النهار يقعد يعمل صوت يسموه هدير الحمام. فاولاد ربنا كده طول النهار قاعدين ايه؟ قاعدين يصرخوا لربنا. داود فرحان بالضيقة، قال يا رب الضيقة دي خلتني ايه؟ ليل ونهار لا اكف عن الصراخ وعن الصلاة لربنا، زي الحمام طول النهار ما يبطلش الصوت بتاعه. فالضيقة يا احبائي يبتدي الانسان يصرخ لربنا. طب داود عايز جناحين الحمامة دول تهرب تروح فين؟ في العدد 7 يقول هانذا كنت ابعد هاربا وابيت في البرية. قال يا رب لو اديتني الجناحين بتوع الحمامة دول حصير للصحراء. ليه يا داود؟ قال اروح الصحراء بعيد عن الناس، بعيد عن ابشالوم، بعيد عن اخيتوفل. داود شاعر انه كل الناس كاذبون. قال يا رب يا ريتني اروح ابعد كده عن الناس دي كلها وعشاء واروح اقعد لوحدي. وفعلا يا احبائي النفس فينا لما بتمر في ضيق مرات كتيرة حتى اقرب من ليا مش عايز اسمع صوته، ثاني اشعر كده في ضيق انا عايز اقعد لوحدي، سيبوني محدش يتكلم معايا. هانذا كنت ابعد هاربا وابيت في البريه. يا ريتنا يا احبائي كل نفس فينا تكون ليها بريه تهرب ليها. بريه يعني خلوه، يعني قاعده خاصه بعيده عن الناس مع ربنا. عمل الروح القدس كده، ياخد الانسان وهو قاعد في المخدع بتاعه ايه؟ يخليه في شركه بينه وبين ربنا. ندرب نفسينا كلنا انه كل يوم يكون لينا البريه ديت، قاعده المخدع تقعد فيها كده تشعر ان انت وربنا بس، تقعد تتعاتب مع ربنا، تقعد تسمع صوت ربنا، تسمع توبيخ ربنا ليكن. بس كل يوم لازم الانسان يدخل للبرية دي. البرية يا احبائي مش بالضرورة تكون انسان في خلوة من الناس، ده ممكن يكون الانسان جوه القداس لكنه في برية، شاعر كده انه مفيش حد غيره وهو ربنا بس، قاعد في القداس مش منشغل بحد غير ربنا. ليس لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح، هانذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية. طيب نرجع لداود ونقول له طب داود الهروب مش حل، أبشالوم وأخيتوفل اللي قايمين ضدك دول إيه لما تهرب يعني الموضوع اتحل؟ قال لك صح الموضوع ما اتحلش، لكن أنا ما فيش قدامي حاجة أعملها، أنا شايف الخراب اللي جاي على أورشليم، شايف الخراب اللي هيجي لبيت ربنا، شايف شعب ربنا هيكونوا مشتتين كغنم بلا راعي. فانا شايف اللي هيحصل لو مشورة اخيتوفل ومؤامرة ابشالوم نجحوا هيكون فيها خراب للكنيسة ومش قادر اعمل حاجة. فبقى العلاج بالنسبة لداود قال له يا الله يا رب يا ريتني اموت، يا ريتني ابعد، مش قادر اشوف الخراب اللي هيحل بالكنيسة. الجزء الثاني في المزمور من العدد 9 لغاية 15، داود لما لقى الحاضر اللي هو عايش فيه مر فبدأ يرجع لذكريات الماضي. بص رؤية داود للمستقبل يقول ايه في العدد 9؟ أهلك يا رب فرك ألسنتهم لأني قد رأيت ظلما وخصاما في المدينة نهارا وليلا يحيطون بها على أسوارها، وإثم ومشقة في وسطها، مفاسد في وسطها، ولا يبرح من ساحتها ظلم وغش. داود يا أحبائي شايف إيه اللي هيحصل لأورشليم لو المشورة أو المؤامرة بتاعت أبشالوم نجحت. الشر والظلم هيملى المدينة، غش في التجارة وظلم في القضاء. داود شايف كده يا أحبائي لأن داود عارف إن أبشالوم دوت مش راعي للخراف، أبشالوم أجير، ولو ربنا خلى المؤامرة بتاعته نجحت وبقى هو اللي مسؤول عن شعب إسرائيل لا يبالي بالخراف. أبشالوم دوت متكبر وفرحان بنفسه وما يهموش الشعب، دورش غير على مجد نفسه بس، قال يا رب هتسيبه ينجح وفي الآخر يبقى هو اللي مسؤول عن الكنيسة، طب وآخرته؟ يحكي سفر صموئيل ان أبشالوم دوت كان شعره طويل ومن فرحته بشعره كان كل سنة يروح يقصه ويوزنوه مش عارف يطلع كام رطل، فكان انسان معجب بذاته، انسان ما بيدورش غير على كرامة نفسه. فتتوقع ايه لما يكون واحد زي ده هو اللي مسؤول عن شعب ربنا؟ نهارا وليلا يحيطون بها على اسوارها مفاسد في وسطها. دي يا احبائي تمثل صورة النفس اللي تستسلم للخطية. نهارا وليلا يحيطون بها على اسوارها. ربنا جعل للنفس سور، السور دوت هو الحواس اللي هي تمثل مداخل النفس. الخطية محيطة حوالينا من كل ناحية، لو الانسان فتح الابواب للخطية ديت هتكون النتيجة ايه؟ مفاسد في وسطها، هيفسد قلب الانسان وفكر الانسان وعمل الانسان. لكن لو الانسان كان حذر من جهة الابواب الخارجية من جهة الحواس، دقق في اللي عينه بتشوفه، دقق في اللي ودانه بتسمعه، يضمن انه في الداخل ما يكونش فيه مفاسد. مرات كثيرة بنشتكي انه الانسان بتجيله افكار وحشة او احلام وحشة او تصورات وحشة، السبب ايه؟ السبب زي ما بيقولك نهارا وليلا يحيطون بها على اسوارها، ان الانسان سيد الحواس بتاعته طول النهار مفتوحة على الخطايا اللي في العالم، فتكون النتيجة ايه؟ ان يبتدي الفساد يدخل لداخل نفس الانسان. المفروض النفس البشرية يا أحبائي يقول لها ربنا على أسوارك يا أورشليم أقمت إيه؟ حراس. العالم مليان خطية، لكن أنا شغلتي إيه؟ أحط حراس على عيني، أحط حراس على وداني، علشان الخطية ما تدخلش جوه نفسي. فبقت حالة داود يا أحبائي زي ما بنقول من جهة الحاضر في حالة حزن شديد لدرجة أنه تمنى الموت، ليس لي جناحا كالحمامة فأطير. من جهة المستقبل شايف المستقبل مظلم جدا، وخصوصا لو نجحت المؤامرة بتاعة أبشالوم. فداود قال طيب أرجع بذهني للماضي يمكن الصورة تكون أفضل، الحاضر وحش والمستقبل مظلم، طيب نعيش في ذكريات زمان يمكن دي تعزي نفس داود. لما رجع بذكرياته لزمان العدد 12 لغاية 15 تذكر الأصدقاء الخائنون، بص يقول في العدد 12، لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغض فعظم علي فأختبئ منه. داود لما بص للأيمين ضده، الأيمين ضده دول مين؟ دول أبشالوم ابنه. لو كان يا رب اللي قايم ضدي عدوي الحكاية الواحد يحتملها، لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، يا ريت الضيقة دي جاية ايه؟ جاية من عدو ليه. لكن اللي تعبني ان الضيقة دي جاية من مين؟ جاية من أبشالوم ابني اللي انا احسنت ليه. ليس عدو يعيرني فاحتمل. أبشالوم يا احبائي لما جه لأورشليم بعد ما داود عفى عنه كان يضمر الشر في قلبه لداود، وداود ما كانش يعرف. أبشالوم في مطر راح لابو داود وقال له ان انا علي نادر في حبرون. داود قاعد يتذكر، ده جالي وقال لي ان انا رايح اعمل النذر بتاع حبرون، اتاري كان بيدبر مؤامرة ضدي. لانه ليس عدو يعيرني فاحتمل. مشكلة الخطية يا احبائي انه الخطية مش من خارج الانسان لكنها من داخله. لو الخطية من بره علاجها سهل، لكن المشكلة ان الانسان لما يبتدي زي ما بنقول يفتح الحواس بتاعته على العالم تبتدي تكون المفاسد من الداخل، فيبقى العدو بتاعنا منين؟ من جوانا. وهذه المشكلة، لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل. أديك مثال، يعني في البداية أن الإنسان ما أقامش حراسة على الأبواب بتاعته، مثلا يسيب عينه تبص لأي منظر شرير، المنظر اللي أنا أبص له دوت يبتدي يتخزن في ذاكرة الإنسان وفكر الإنسان، فأي لحظة يبتدي الشيطان يجيب لي أفكار تتعبني. والأفكار دي جاية منين؟ جاية من جوايا. لو من بره سهل أن الواحد يحارب، لكن زي ما قال السيد المسيح أعداء الإنسان إيه؟ أهل بيته. الفكر اللي أنا في يوم من الأيام سمحت له أنه هو يدخل، بكرة يسكن بداخلي، وهو ده اللي يتعب نفسي وينقص حياتي. امبارح كنا بنتكلم على أبونا يعقوب. أبونا يعقوب أول ما وصل عند خاله لبان لقى رحيل واقفة معها الغنم، ورحيل دي كانت حلوة فعجبت أبونا يعقوب، فمن فرحته بيها راح لوحده بحرج الحجر عن فم البير. هو عملها أول مرة بمزاجه، بعد كده عملها غصب عنه. بعد كده لما راح عند خاله لبان اشتغل عنده لمدة ايه؟ 21 سنة بالغصب يسئله الغنم. هو عملها أول مرة بمزاجه، بعد كده عملها غصب عنه. هتضبط الأفكار كده يا حبيبي، بالخطية كده. أول مرة الإنسان يتلذذ بالخطية بمزاجه برغبته، أول ما الإنسان يقبل الخطية اللي عملها مرة بمزاجه بعد كده يعملها غصب عنه، يقول لك أبونا مش قادر، أفكار مش قادر أمشيها، مش قادر أمشيها. طب ما أنت اللي جبته لنفسك، مش أنت قابلت الموضوع ده أول مرة؟ احتمل. فبقى العدو إيه؟ من جوه الواحد، لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل. جريت العدو من بره كنت احتملته، لكن اللي تعبنا إن الحرب جاية منين؟ جاية من جوانا. طيب بلاش الذكريات من جهة ابني أبشالوم، طيب نفتكر في الأصدقاء بتوعي. داود يرجع بقى للماضي، يمكن يجد فيه تعزية للألام اللي هو بيكتزها دي. فلما تذكر أخيتوفل يقول في العدد 13 بل أنت، وفي بعض التراجم يكتب بل أنت أخيتوفل، بل أنت إنسان عديلي إلفي وصديقي الذي معه كانت تحلو لنا العشرة إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. مين ثاني ضدي؟ ضدي كمان أخيتوفل صديقي. أخيتوفل اللي كان فيه ألفة، كان فيه صحبة ما بينه وما بين داود. أخيتوفل اللي كنت بأصرحه بكل حاجة وبتكلم معاه بمنتهى الصراحة، بل في مرات كتيرة كنت بأطلب مشورته. قايم ضدي. بل أنت إنسان عديلي إلفي وصديقي. مش إلفي وصديقي بس، بل يقول له الذي معه كانت تحلو لنا العشرة. ده أنا ياما كانت ليا أوقات فرح كنت بقضيها معاك، أنت كل ده كنت بتغشني يا أخيتوفل، ما كنتش حاسس. إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور، ياما أنا وهو رحنا مع بعضينا الهيكل وكنا نصلي رحين طول السكة نتكلم على ربنا، وراجعين نتكلم على ربنا. إيه ده؟ كان كل ده بيخدعني؟ وكل ده بيغشني؟ مرارة نفس شديدة جدا. حتى لما رجع للماضي أحبائي لم يجد داود فيه تعزية، عشان كده في منتهى اليأس يصرخ لربنا يقول ليبتغيهم الموت لينحدروا إلى الهاوية أحياء لأن مساكنهم في وسطهم شرور. طبعا في يأس شديد طلب لهم العقاب من عند ربنا. طب يا داود لما أنت بتتذكر، تذكرت أبشالوم وتذكرت أخيتوفل وحزنت منهم، طب ليه ما حزنتش من بقية الشعب؟ ما هم برضو متأمرين معاك. قال لا، الناس ما لهمش ذنب. أبشالوم لما رجع لمدينة أورشليم يقول الكتاب فاسترقى أبشالوم قلوب رجال إسرائيل. أبشالوم بالمكر وبالخديعة ضحك عليهم، ولما قال لهم للناس إن أنا رايح أوفي نذر في حبرون يقول ذهبوا ببساطة ولم يكونوا يعلمون شيء. قال رب الناس دول غلبانين، الناس ما لهمش ذنب. لكن الذنب في إيه؟ في اللي تملقهم واللي ضحك عليهم واللي خلاهم ينضموا للطريق بتاعه. طيب يا داود ايه العلاج؟ ايه العلاج؟ يعني حاضر متعب تمنى داود من اجل الموت، مستقبل مظلم جدا يراه داود هيصيب الشعب ويصيب الهيكل. حتى ذكريات الماضي بالنسبة لداود بقت سبب حزن ومرار ليه. فما وجدش داود امامه غير ان هو يلتجئ لربنا. ودي اروع حتة في المزمور بقى، الجزء الثالث من العدد 16 لغاية 23، ثقة في النصرة. ايه رأيك بقى انسان في النفسية دي وفي الظروف اللي انا صورتها لك دي؟ تعال شوف ثقة داود الغير محدودة في ربنا. بص ثقته في ربنا يقول ايه: اما انا فالى الله اصرخ والرب يخلصني، مساء وصباحا وظهرا اشكو وانوح فيسمع صوتي. انا ربي متأكد انك مش هتسيبني. اما انا، ها يعني هم يتأمروا زي ما يتأمروا، يهيجوا زي ما يهيجوا، اما انا ايه، هروح اعمل مؤامرات ضدهم انا رخت؟ لا، هروح اشوفهم بيخططوا لي يعملوا ايه؟ ابدا. اما انا فالى الله اصرخ، انا عارف السكة اللي تخلصني من الضيقة دي، اصرخ لربنا. هيعمل لك ايه ربنا يا داود؟ والرب يخلصني. شوف الوضع الصعب اللي فيه داود ده اللي انا صورته لك، لكن الثقة في ربنا ملهاش حدود. انا متأكد ربنا مش هيسيبني. ومن ثقتي في ربنا بيصرخ لي بس مساء وصباحا وظهرا. انا واثق زي ما قال بولس الرسول: كل من يدعو باسم الرب يخلص. طول ما انا بأدعي ربنا، طول ما انا بأصرخ لربنا، لا يمكن يتغافل عن صوتي. دانيال سبق صديق او صرخ لربنا وربنا نجاه. بطرس في السجن الكنيسة صرخت من اجله وربنا نجى بطرس. طب اشمعنى انا اللي هيسيبني؟ اما انا فالى الله اصرخ والرب يخلصني مساء وصباحا وظهرا. الصراخ دوت مش مرة ولا مرتين، ده طول اليوم صرخ ربنا. القديس اغسطينوس قال تأمل لطيف، قال: مساء ده لما السيد المسيح اسلم الروح على الصليب، صباحا ده في فجر الاحد لما قام، ظهرا ده وقت صعود السيد المسيح. داود بيصرخ لمين؟ بيصرخ للمسيح اللي احبنا وصلب وقام وصعد من اجلنا. فقال: انا متأكد لا يمكن هيخذلني. طب جبت الثقة ديت منين يا داود؟ الجزء الثاني ثقة داود بص مبنية على ايه؟ في العدد 18: فدى بسلام نفسي من قتال علي، لانهم بكثرة كانوا حولي. يسمع الله فيذلهم والجالس منذ القدم. انا ثقتي يا رب في عملك دي مبنية على خبرات الماضي، على اعمالك اللي انت عملتها معايا زمان. فدى بسلام نفسي من قتال علي، يا ما قام ضدي قتال وربنا نجاني. الذي نجانا من موت مثل هذا ولنا ثقة انه سينجي ايضا فيما بعد. قال: يا رب لو انت كنت عايز تتخلى عني ما كنت سبتني وانا عيل صغير برع الغنم، كان الاسد والدب كلوني. كنت اديتني قوة ان انا اخلص النعجة من الاسد والدب، كان بتنجيني ليه؟ هل بتنجيني عشان بعد كده تسيبني؟ ان كنت نجتني لما وقفت قدام جليات الجبار دوت وقدرت اغلبه. ان كنت نجتني لما كان شاول بيجري ورايا في بداية مسحتي اول ما اتمسح، وبيجري ورايا بكل قوته وعايز يموتني ونجتني من ايده. اللي نجاني زمان انا واثق انه مش هيسيبني النهاردة. فدى بسلام نفسي من قتال علي، لانهم بكثرة كانوا حولي. ده انا ياما شفت دقات اكتر من كده وربنا نجاني. لذيذة الاية بتاعت فدى بسلام نفسي. انا بأشعر فيها ان داود رجع كده بينه وبين ربنا. قال: يا ربي انا مش متمسك بفكري، انا لو كنت اضطربت من نجاح مؤامرة ابشالوم واخي توفل، لان انا كنت شايف ان ده مش في خير الكنيسة، مش في خير شعبك. لكن يا رب لو انت شايف ان نجاحهم ده في خير للكنيسة، خلاص لو ده يفدي نفسي، لو ده يكون سبب في خلاص نفسي، انا موافق. ان كنت يا رب شايف ان نجاح المؤامرة دي في خلاص نفسي، انا ما بدورش يا رب غير على خلاصي. فدا بسلام نفسي، ده رب اللي يهمني. احنا يا احبائي اللي بيتعبنا في الضيق ان احنا متمسكين بمشيئتنا الخاص. انا لي رغبة وعايز ربنا يعمل زي ما انا بفكر، لكن داود قال: يا رب انا مش متمسك برأيي. اصح انا مش مستبشر خير من نجاح ابشالوم، لكن في النهاية انا واثق ان انت رب الكنيسة ودول شعبك ودي كنيستك، فيمكن تتخلى عنه. لو شايف ان خلاصهم وخلاصي في نجاح ابشالوم، خلاص ليكن. لما الانسان يا احبائي يخضع مشيئته لمشيئة ربنا هي دي اللي تجعله يحتمل الضيق. لكن احنا الوحاشة بتاعتنا ان احنا ايه عايزين اللي في مخنا ربنا يمشيه. ربنا يقولك لا اللي في مخك ده مفهوش خلاص نفسك مفهوش فدا نفسك سيبني انا ايه ادبر الامور زي ما انا عايز. ماشي يا رب ادمان شايف ان ده الخير ليكن. لو شايف يا ربي ان انا اطرد كذليل ان انا اطلع من اورشليم باكي معرض الرأس حافي القدمين لو شايف ان المذلة دي فيها خلاص نفسي فعلا يا ربي انا استاهل كده لان انا سبق واخطأت مع امرأة كورية. داود وهو خارج من اورشليم بدا يتذكر خطيئته عشان كده لما طلع عليه شمع ابن جيرة يصب ويرميه بالحجارة قال ايه قال دعه يا سيد الرب قال له ومن يقول له ماذا تفعل لعل الله ينظر الى مذلتي ويكافئني خيرا. فداود وهو طالع مطارد في الضيقة ديت ايه اللي خلاه يحتمل برد قال لي يحتمل برد انه تذكر خطيئته قال رب فعلا انا استاهل يا رب الايه المؤامرة اللي ضدي ديت لو انت شايف ان الضيقة ديت هتكون سبب في خلاص نفسي بسبب الخطيئة اللي انا عملتها ليكن يا رب فدا بسلام نفسي. مش بس يا احبائي داود له ثقة مستمرة في الله يصرخ ليه عشية وباكر وظهر ومش بس له ثقة ناضجة مبنية على خبرات الماضي لكن له ثقة رغم صعوبة الموقف. بص في العدد بقية العدد 19 يقول ايه الذين ليس لهم تغير ولا يخافون الله ألقى يده على مسالميه نقض عهده. داود يقول يا ربي انا واثق انك هتتدخل وهتحل المشكله رغم ان الموقف صعب جدا. ايه صعوبه الموقف؟ قال له صعوبه الموقف ان الناس دول يا ربي ناس ما بتخافش ربنا الذين ايه لا يخافون الله دي ناس ما فيش خوف ربنا. لو العدو بتاعي في مخافه ربنا في قلبه ما خافش ابدا لانه واثق ان ربنا هيتكلم في قلبه وهيحركه. لكن صعوبة الموضوع يا رب ان الناس دول ما بيش بيخافوا ربنا الذين لا يخافون الله ناس قلوبهم ما فيهاش رحمة ناس حتى يقول لك ألقى يديه على مسالميه الإنسان اللي يستسلم بين إيده ويسلم لنفسه ما يعملش معاه رحمة ينقض العهد. شوف صعوبة الناس اللي واقفين ضد داود حتى ولو تعهدوا بكلمة بينقض العهد بتاعه. لكن يا ربي انت قادر على كل شيء انا واثق انك تقدر تغير قلبه. شوف الثقة الجبارة بتاعت داود في ربنا انعم من الزبد فمه وقلبه قتال ألين من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة. فعلا يا احبائي تسمع كلام أبشالوم تتعجب انعم من الزبد فمه وألين من الزيت كلماته. أبشالوم دوت لما رجع بعد ما أبو داود عفى عنه وداود من حزنه مرضاش يقابل أبشالوم قال خلاص كفاية أن أنا عفيت عنه أسبوع بقى ما يجيش لا يشوفني ولا يشوفه. يجي في سفر صموئيل السنة 14 أبشالوم يقول إيه مصمم يقول إني أرى وجه الملك وإن وجد فيا إثما فليقتلني. يقول أنا داود بيعمل معايا كده ليه؟ لو فيا حاجة وحشة تموتني يا داود فيك حاجة وحشة مش أنت اللي قاتل أخوك أمنون؟ كلمات نعمة. ايضا في كلام ابشالوم مع الشعب كان يتملك الشعب بطريقه عجيبه خالص. كان يقف ابشالوم على باب القصر واي انسان داخل له قضاء عند الملك كان يستقبله ابشالوم. اول ما يشوف الراجل يقول له ايه انظر امورك صالحه ومستقيمه ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. يا عم هم هيسمعوا لك ارى امورك صالحه ومستقيمه. طب انت لسه شفت القضيه بتاعته عشان تحكم ان اموره صالحه؟ لكن اهو بكلمات لينة بيتملق الناس. قال يا عم الناس اللي في الارض دول مش جادلين بحد. طب عايز ايه؟ يقول من يجعلني قاضيا في الارض فيأتي الي كل انسان له خصومة ودعوة فانصفه. بص كلام المكر اللي قعد ابشالوم حوالي 4 سنين يخدع بيه الناس. قال لهم ده انا لو بقيت قاضي للشعب دوت ده انصف الناس المظلومين. هو في حد فيهم دريان بيكم ده انتوا غلابة. يمين يقيمني عليكم قاضي. كلام ايه؟ ألين من الزيت. بل اكثر من كده لما كان واحد يتقدم قدام ابشالوم ابن الملك فيسجد له يجي ابشالوم يقيمه يمسكه ويقبله. ايه اللي انت هتسجد لي؟ ده انا ديك. قاعد في الشغلانة دي بقول لك ايه 4 سنين يتملق في الناس، فالناس غلبة مش وراء. أنعم من الزبد فمه وقلبه قتال، ألين من الزيت كلماته وهي سيوف مسلول. كلام طيب لكن قلب بيضمر شر. بص يا أحبائي بقى صفة داود الغالية جدا في عدد 22 وليه؟ إلقي على الرب همك فهو يعولك. مهما كانت الظروف دي صعبة، مهما كانوا الناس دول ملهمش عهد، ناس بلا رحمة بلا عهد بلا حنو، إلقي على الرب همك فهو يعولك. هو هيتصرف، هو إله المستحيلات. هيتصرف إزاي؟ معرفش هيتصرف إزاي. أنا أعرف إن الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. هل يعصر على الرب أمر؟ ما أعرفش هيتصرف إزاي، أنا مش عارف هيتصرف إزاي، بس أنا واثق إنه هيتصرف. عشان كده قالنا معلمنا الكديس بطرس ملكين كل إيه حملكم عليه فهو يعتني بيكم. أنا أقول له ربي الشيلة دي أنا ما أقدرش أشيلها، دي حاجة أكبر بكثير من طاقتي، أنا أرميها عليك وأنا واثق إن أنت هتتصرف. وفعلا يا أحبائي ربنا عمل عمل جبار قدام الثقة دي. ربنا يقف ساكت. ربنا خلى واحد، قصة طويلة ممكن بقى نبقى نرجع لها في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 17، خلى راجل اسمه حشاي الأركي شار مشهورة على على أبشالوم. لما أبشالوم، عشان نفهم بس الحكاية، لما أبشالوم هاج ضد داود وكان عايز يموته، قلنا داود هرب، فجيه أبشالوم نادى أخيتوفل قال له انصحني أعمل إيه؟ قال له أنت تنزل دلوقتي في الحال بالرجال اللي معاك على داود، هو لسه مش فايق من الموقف، لسه ملحقش يرتب نفسه ولا جنوده، تنزل عليه هنموته ونخلص منه. دي كانت مشورة مين؟ أخيتوفل. حشاي الأركي ده راجل حلو كده بيحب داود، وداود قال له لا خليك انت قاعد معاهم علشان ايه تفسد لي مشورة أخيتوفل. فجيه أبشالوم راح منادي حشاي، راجل برضو مشهور بالحكمة حشاي، قال له ايه رأيك شاور علي اعمل ايه؟ قال له لا، ليست حسنة مشورة أخيتوفل هذه المرة. أخيتوفل لان طول عمره راجل حكيم، بس المرة دي يعني ايه هو مش واخد باله. قال له ازاي؟ قال له داود ابوك ده راجل حرب، لا يمكن هتلاقيه بايت في وسط الشعب، هتلاقيه مستخبي له في جحر. لو نزلنا موتنا كل رجالة وسيبنا داود، داود لوحده أقوى مننا. قال له طب رأيك نعمل ايه؟ قال له ده احنا نقعد نلم الشعب كله، ايه اللي نزلنا ب 12,000 عسكري؟ ده احنا نلم العساكر بتوعنا كلهم في كل مملكة اسرائيل ونهجم بيهم على داود هجمة واحدة. حشاي قال كده ليه؟ قال علشان عبال ما هم يجمعوا الجيش الحق انا ابعت لداود واقول له يهرب. في الحقيقة يا أحبائي مشورة أخيتوفل كانت هي اللي تقضي على داود، لكن الكتاب المقدس يقول إيه؟ فإن الرب أبطل مشورة أخيتوفل الصالحة، الصالحة يعني اللي كانت هتنجح، لكي ينزل الرب الشر بأبشالوم. خلى أبشالوم يسمع مشورة مين؟ حشاي. وبكده نجا داود. إيه ده؟ شغل ربنا، شغل ربنا. كل مرة في العشية نصلي لربنا نقول له ايه؟ ابطل مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخيتوفل. زي يا رب ما انت جعلت من وسطيهم المتآمرين يطلع صوت يبطل مشورتهم. فانا ربي واثق ان كل مشورة ضد الكنيسة هيكون فيها حشاي الأركي الرجل الطيب ده اللي هيسمعوا كلامه، وهيكون سمعهم لكلامه في نجاح للكنيسة. ابطل مشورتهم يا الله الذي ايه؟ بدد مشورة أخيتوفل. فداود يقول لك إلقى على رب همك، ما تسألش ربنا هيعمل ايه، ما تسألش ربنا هيعمل ايه. ربنا يعمل عجائب، يعمل حاجات لا تخطر على بال انسان. ايه رأيك في قصة أستير لما يجي راجل زي هامان يخطط لقتل مردخاي، وفعلا يعمل الصليب اللي هيصلب عليه مردخاي والحكاية ماشية تمام. في اليوم اللي هو عايز يموت فيه مردخاي، الملك طول الليل ما ينامش يقلق، فيقولوا له فيقولهم هاتوا لي كتاب التذكرة مذكرات الملك، يقعدوا يقروا له فيها، يفتكر انه زمان مردخاي نجاه من مؤامرة. في اللحظة اللي يدخل فيها همان عشان ياخد امر من الملك بقتل مردخاي، يجي الملك يقول له يا همان، يقول له ايه؟ يقول له في راجل الملك عايز يكرمه، يعمل له ايه؟ طبعا هو فاكر نفسه قال له يعمل له يعمل له، قال له كل اللي انت قلته ده تعمله مع مين؟ مع مردخاي. مردخاي ده انا جاي اخد امر بقتل مردخاي، هاي شغل ربنا، شغل ربنا. القي على الرب همك فهو يعولك. هذه خبرة داود، هاي دي تجربة. محتار ليه بيحصل كده، مش عارف تتصرف ازاي، بيقول لك ايه سيبها عليا. واللذيذ ان ربنا مدي امر ومدي وعد في الايه دي بديع جدا، القى على الرب همك فهو يعولك لا يدع الصديق يتزعزع الى الابد. الامر اللي بيديهولنا ربنا بيقول لك القى عليا همك. همك ده ما قالش ربنا سببه ايه، سببه خطيتك، سببه مؤامره الناس ضدك، بيقول لك مالكش دعوه، بس القى ايه الهم بتاعك عليا. القى على الرب همك، ما حددش نوع الهموم، ما قالش لا في هموم تجيبها لي وهموم ما تجيبها ليش، قال لك اي هم عندك حتى لو نتيجة خطأ من تصرفاتك هتقولي. طب ده امر ربنا. طب الوعد ايه؟ الوعد لا يدع الصديق يتزعزع الى الابد. الوعد انه مش هيزيل الهم، لا ممكن يسيبه. الوعد مش انه يحل المشكلة، لا ممكن يسيب المشكلة، لكن الوعد ايه؟ لن يدعك تتزعزع للابد. انا عايز اكتر من كده، انا بخاف لألا الضيقات ايه تهزني عن ثباتي الذي له المجازاة، انا بخاف لألا الضيقات تخليني اتزعزع عن طريق ربنا، انا بخاف لألا الضيقات تخليني تتزعزع عن ثقتي في محبة ورعاية ربنا. ان كان ربنا صديق مش هيخليني اتزعزع للابد، ليكن تيجي لي زي ما تيجي. القى على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع الى الابد. وأنت يا الله تحضرهم إلى جب الهلاك، رجال الدماء والغش لا ينصفون أيامهم، أما أنا فأتكل عليك. إن كنت رب بهذه القوة ده أنا أسلم كل حياتي في إيدك وأنا إيه واثق. فمهما كانت الظروف يا أحبائي خلي دي طلبتك من ربنا، قول ربنا أما أنا فأتكل عليك. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.